بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله مع الحلقة السادسة. موضوع هذه الحلقة الربوبية ودلالة الخلق والحس والعقل والإجماع على الإيمان. أولاً، دلالة الخلق. المخلوقات بعددها أدلة على ثبوت خالقها جل جلاله. إن الأدلة على وجود الله بعدد مخلوقات الله، بدءا من أصغر ذرة في الأرض وانتهاء بأكبر مجرة في السماء. فكل ما خلق الله في السماوات والأرض آيات بينات تحرق كل شبهة، تخرس كل كفور، وترغم كل مكابر ومعاند لما تتضمنه من الشهادة لله بالربوبية والألوهية على الخلق أجمعين. فهذه المخلوقات على ما فيها من العظمة والتسوية لم تخلق من غير شيء، لم تخلق من العدم، فإن العدم لا يخلق شيئا. لم تخلق من غير شيء، كما أنها لم تخلق نفسها، لأن الإنسان قبل أن يخلق لم يكن شيئا مذكورا. وهذا مما استقر بالفطر وعلم بالضرورة والبداهة، فلم يبقى إلا أنها خلقت بتقدير العزيز العليم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول الله جل جلاله في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ فبين أن القسمة لا تخرج عن أحد أمور ثلاثة: أنكر على المخالفين اثنين منها، فما بقي غير الثالث. فإما أن يكونوا من غير خالق خلقهم، وإما أن يكونوا قد خلقوا أنفسهم، وإما أن يوجد خالق خلقهم وهو الله جل جلاله. الأول والثاني مرفوضان بضرورة العقل والحس والواقع التي لا يمكن جحدها، إذ لا يعقل معدوم يخلق ولا مخلوق بغير خالق، فما بقي إلا أن الله خالقهم على تلك الكيفية البديعة والهيئة المتقنة العجيبة. إن هذا الاستدلال على بداهته وعلى بساطته يدركه الناس جميعا. إن العربي البدوي الذي كان يعيش في مجاهل الصحراء كان يقول: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فماذا تدل عليه سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج؟ ألا تدل على أنها صنعت بتقدير العزيز العليم؟ قس ابن ساعد الإيادي له خطبة مشهورة ألقاها في سوق عكاظ، كان يقول فيها: أيها الناس، اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ونجوم تزهر وبحار تزخر، وجبال مرساة وأرض متحاة وأنهار مجراة، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا في المقام فأقاموا أم تركوا فناموا. ويقسم قس بالله قسما لا إثم فيه، إن لله دينا هو أرضى له وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه، إنكم لتأتون الأمر من الأمر منكرا. وكان يقول في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. تتداول كتب العقائد أن قوما من الملاحدة أتوا أبا حنيفة رحمه الله أو غيره من الأئمة إن ثبتت هذه القصة ليبحثوا معه في تقرير الربوبية. قال لهم أخبروني قبل أن تتكلموا في هذه المسألة عن سفينة في نهر دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، ثم تعود بنفسها فترسو بنفسها وتفرغ نفسها بنفسها وترجع، كل ذلك من غير أن يسيرها أحد. قالوا هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال إذا كان محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ أو قال لهم إني أفكر في سفينة أرسل في ميناء دجلة وعليها حمل، فنزل الحمل بدون حمال وانصرفت السفينة بدون قائد. فقالوا كيف تقول مثل هذا الكلام؟ هذا لا يعقل ولا يمكن لأحد أن يصدقه. فقال إذا كنتم لا تصدقون بهذا في سفينة فكيف تصدقون أن الشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء أنها وجدت بغير موجد؟ أيضا إجماع الأمم، لقد أجمعت الأمم قديمها وحديثها على إثبات وجود الخالق جل جلاله، لم يذهب إلى نقيض هذا طائفة معروفة من بني آدم إلا شذاذ وحثالات لا يعتد لمثلهم بخلاف ولا يؤبه لمثلهم بقول. لقد ذكر من كتبوا في الملل والنحل ومن جمعوا مقالات الأولين والآخرين منها لم ينقلوا عن أحد أنه أثبت لله شريكا مساويا له مشاركا له في خلق المخلوقات أو مماثلا له في جميع الصفات. النبي عليه الصلاة والسلام سأل حسينا فقال يا حسين كم تعبد اليوم من إله؟ فقال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال الذي في السماء. الذي أفزع له الصمد الذي أقصده في قضاء حاجتي الذي في السماء. المشركون في زمان البعثة كانوا يعبدون ما يعبدون من أوثانهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. في تلبيتهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فخاطبت الرسل قومهم خطاب من لا يشك فيه ولا من لا يشك فيه ولا يصلح الريب فيه، فمن شك في الله لم يكن عنده ثقة بشيء آخر حتى الأمور المحسوسة. هذه دلالة المخلوقات، دلالة الخلق، دلالة العقل. لقد سبق أن الأدلة على وجود الله بعدد مخلوقات الله، وهذه الدلائل تقوم على أسس ثلاثة. الأساس الأول لكل فعل فاعل، صح؟ العدم لا يخلق شيئا، هذه ضرورة عقلية وحقيقة شرعية شهدت بها بداهة العقول وأثبتها كتاب رب العالمين. وكيف يمكن لعقل أن يجحد هذه الحقيقة وقد شهد بها حذاؤه الذي ينتعله وثوبه الذي يلبسه والسيارة التي يركبها والمظلة التي تقيه حر الشمس، بل شهد بها طعامه وشرابه وكل شيء حوله، فهو لا يعقل وجود شيء من هذه الأشياء دون صانع له أوجده وهيئه. إذا طبقنا هذه القاعدة وشاهدنا ما لا يحصى من الحوادث التي تقع والأحداث التي تقع كل يوم في هذا الكون الفسيح، أيقنت عقولنا أن لكل فعل منها فاعلا لا محالة. طيب، هذا هو الأساس الأول. والأساس الثاني أن الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته. بين الفعل والفاعل علاقة قوية، لا يمكن أن يكون شيء في الفعل إلا ولد الفاعل قدرة على فعله. مثلا إذا شاهدنا مصباحا كهربائيا، لابد أن ندرك أن لدى صانع ذلك المصباح زجاجا وأسلاكا، وأن لديه قدرة على تشكيل الزجاج والأسلاك في الشكل الذي تراه في هذا المصباح، وأن عنده خبرة بالكهرباء. وهكذا عرفنا شيئا من قدرة الصانع وشيئا من صفاته من الآثار المشاهدة لأفعاله أمامنا. القرآن الكريم دلنا على هذا الأساس العقلي، فحثنا على النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، لكي نتعرف من خلال هذا النظر على كثير من صفات الخالق الحكيم جل جلاله. تأملوا معي، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ظاهر التكون المطر وسوقه إلى الأرض الميتة وحياة الأرض به من بعد موتها إنما تدل على وجود الصانع جل جلاله وعلى عموم قدرته، خاصة على إحياء الموتى، كما تدل على رحمته جل جلاله. تطبيق هذه القاعدة على هذا الكون، سوف نجد أن هذا الكون الكبير يشهد بوجوده على أنه من صنع إله موجود، بعظمة تكوينه على أنه من صنع عظيم قدير، وبما فيه من الحياة على أنه من صنع حي دائم، وبما فيه من إحكام وتناسق وترابط فإنه يدل على أنه من صنع حكيم عليم واحد مهيمن. فتقدم لنا هذه المخلوقات شهادة يقينية على أنها من صنع موجود حكيم عليم عظيم قادر حي دائم جل جلاله. آخر حاجة، أن الفعل لا ينسب إلى من هو عاجز عنه، يعني هذه ضرورة عقلية، لا يمكن أن تنسب إلى الأخرس فصاحة اللسان وحسن البيان، ولا أن تنسب إلى حيوان لا يعقل أو إلى جاهل غبي أنه قام بإطلاق مركبة فضائية لغزو الفضاء الخارجي والتعرف على كثير من حقائقه. لا يعقل أن ينسب إلى بدوي يعيش في الصحراء يرعى إبله وغنمه أنه قام بإجراء عملية دقيقة في المخ لاستئصال بعض أورامه الخبيثة، أو أنه ألف كتابا في الذرة. لا ينسب الفعل إلى من هو عاجز عنه. وبنفس المنطق الذين يؤلفون الطبيعة نقول لهم لا يمكن أن ينسب إلى حجارة صماء القدرة على الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإيصال النفع والضر إلى الآخرين. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إذا طبقنا هذه القاعدة وجدنا أنه لا يوجد قط في هذه المخلوقات من يصح أن ينسب إليه الخلق، لأنه ليس فيها من يوصف أنه الحكيم العليم الخبير العظيم المهيمن الهادي الحي الدائم الباقي. إذن تعين أن يكون خالق الكون غير الكون المخلوق وغير الطبيعة المخلوقة. دلالة الحس، وفي دلالة حسية على وجود الله؟ نعم، في توجد دلالة حسية على وجود الله عز وجل. نعم، قال أولها ما نشهده ونسمعه من إجابة الداعين وغوث المكروبين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. إن إجابة الداعين أمر مشهود إلى يومنا هذا لمن صدق في لجئه إلى الله وأتى بشرائط الإجابة. بل إن إجابة الدعاء من جنس ربوبية الله لخلقه، فهو لا يرد دعوة مظلوم وإن كان كافرا. وإن الله كثيرا ما يجيب دعاء المضطرين من المشركين ممن كانوا يخلصون له الدين في الشدة ويشركون به في الرخاء. قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أيضا من دلالة الحس المعجزات التي ساقها الله جل وعلا مع أنبيائه، فإن هذه المعجزات إنما تدل على صدق الرسول وعلى وجود المرسل الذي أرسله. ثم أحبتي في الله، الكون مشحون بأسرار عجيبة لو تدبرت فيها لساقتك إلى خالقها وبارئها جل جلاله. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. نعم، قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفيا بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى مشى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل يا شهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث سله من صفاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. الله في كل العجائب ماثل إن لم تكن لتراه فهو يراك جل جلاله. سأل الله جل وعلا أن يبصرنا به سبحانه وتعالى، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.